العربية السعودية. أحاديث الصيام. إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ. ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديسر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم ونحن نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك في مجلس علمي يجمعنا بفضيلة الشيخ خليل بن سليمان مديفر الداعية لوزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ خليل.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله. تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض المسائل، وبودي أن أسأل عن أيضا كذلك أمور تدور في ذهن كثير من الناس وأسئلة عن التبرع بالدم وعن غسيل الكلى وعن استخدام الطيب الذي يعرف بالدخون الذي يتطيب به الناس. أحكام هذه المسائل حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فقد تقدم لنا في الدرس الماضي أن الحجامة تفطر. ولذا فإن كل ما أشبهها يأخذ حكمها، فالتبرع بالدم يفطر لأن العبرة بخروج الدم، فالحجامة تفطر لأنه يخرج دم كثير من البدن، فالتبرع شيء كثير فيفطر. أما التحليل إذا أخذ من الإنسان شيء قليل من الدم فإن هذا لا يؤثر، وكذلك لو خرج دم بغير اختياره، جرح أصيب وخرج منه دم ولو كان كثيرا فإنه لا يفطر لأنه ليس باختياره. والقاعدة أن كل المفطرات، كل مفطر حصل بدون اختيار فإنه لا يؤثر. وأما غسيل الكلى فإنه يفطر أيضا لأن الدم يخرج من البدن، يمر بالأجهزة ثم يعود إلى البدن مرة أخرى، فهو يخرج الدم كله من الجسد ثم يعود فهو مفطر. وأما الدخون اللي يسمى البخور فهذا أيضا إذا تعمد شمه ودخل في وصل إلى الصدر فإنه يفطر، مثل شرب الدخان والعياذ بالله فإنه محرم ومفطر أيضا، لأن الدخول له أجزاء، الدخان يتصاعد له أجزاء، فهذه الأجزاء إذا تعمد الشم ودخلت إلى الجوف وصلت إلى الصدر فإنه يفطر بذلك. أما إذا شمه بعيد ولم يتيقن دخول شيء من أجزاء الدخان فالأصل السلامة. والقاعدة أننا إذا شككنا في شيء من الأشياء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر حتى يثبت بدليل، حتى يثبت بدليل شرعي. وكذلك إذا شككنا هل حصل التفطير، هل وصل إلى الجوف أم لا، فالأصل السلامة وصحة الصوم حتى يثبت أن هذا المفطر قد وصل إلى الجوف.
أثابك المفضل الشيخ، يدور في ذهني مسألة تتعلق بالدخان. عندما ذكرت من بعض الناس يشرب الدخان، نجد بعض الناس لديه قوة في الإرادة، نعم يصوم عن الدخان الساعات الطوال ثم بعد ذلك يفطر ويقول أنا لا أستطيع أن أترك الدخان. نجد أن لديه إرادة، ولولا هذه الإرادة القوية لما ترك الدخان هذه الفترات الطويلة. فهل من كلمة الشيخ أمثال هؤلاء أن يكون شهر رمضان فرصة لترك أمثال هذه الهدف؟
لا شك أن شهر رمضان فرصة عظيمة لتربية النفس وإقامتها على طاعة الله جل وعلا.
نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا انتصر على نفسه في هذا اليوم طوال النهار وترك المباحات فهو أقدر بإذن الله على ترك المحرمات، وهذا دليل على أن الإنسان يستطيع أن يصبر عما اعتاد عليه. أن هذا من الضعف، من الخور ومن وساوس الشيطان ومن ضعف النفس وتسويلها أنه يدعي أنه لا يستطيع، هذا من وساوس الشيطان، وإلا لو استعان بالله لعانه الله جل وعلا.
نعم، أثابكم الله. إذن استأنف القراءة. قال الإمام ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه في جامع الأصول في أحاديث الرسول عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. وفي رواية أخرى قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يدل على أن القبلة لا تفطر الصائم، وكذلك المباشرة وهي لمس بدن امرأته بيده أو بأي جزء من بدنه، أن القبلة والمباشرة في الأصل لا تفطر الصائم، وإنما الذي يفطره هو العلاج أو الإنزال، إذا تعمده فإن هذا مفطر. لكن اختلف العلماء في جواز القبلة، منهم من منعها مطلقا لأجل أنها وسيلة إلى الفطر، ومنهم من أباحها مطلقا، ومنهم من توسط، وهو صح الأقوال أن من كان يأمن على نفسه أن إذا قبل ألا يجامع وألا يحصل الإنزال فلا بأس بالقبلة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث متفق على صحته أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكن عائشة رضي الله عنها أشارت إلى أمر مهم، قالت: ولكنه أملككم لإربه، أي لحاجته. هذه كناية عن الجماع، أنه وإن قبل أو ضم أو لمس فإنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع في الحرام وهو الجماع. فيقال: من كان يأمن نفسه من الوقوع في الجماع أو الإنزال فلا بأس بالتقبيل والمباشرة، ومن كان يخشى أن يتمادى به الحال حتى يصل إلى الإنزال أو العلاج فإنه يحرم، لأن هذا يكون من تحريم الوسائل، فإذا كان هذا وسيلة إلى المحرم يأخذ حكمه يكون محرما.
أثابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا من يسر الدين ومن سعة رحمة الله تبارك وتعالى أنه عفى عن عباده جل وعلا الخطأ والنسيان والإكراه، فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وهذا ليس خاصا بالأكل والشرب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره على سبيل المثال، ولأنه من أهم ومن أكثر المفطرات وقوعا. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، يعني معناها أن صومه صحيح، وأن هذا الأكل والشرب لا يؤثر على صومه ما دام ناسيا، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني معناه أن هذا الأكل الذي حصل حال النسيان وكذلك الشرب أنه طعمة من الله، لأن الله تعالى من عليه بهذا الأكل والشرب الذي حصل له به نفع وصومه صحيح، فصار هذا طعمة من الله، أنه انتفع بهذا الأكل وتلذذ به وصومه على حاله لا ينقص أجره بذلك، هذا من فضل الله جل وعلا وكرمه وعفوه سبحانه. وكذلك يلحق به جميع المفطرات على القول الصحيح، حتى الجماع لو نسي وجامع وهو ناسي فإن صومه صحيح، وهذه قاعدة في جميع المحظورات فيما يتعلق بالصيام والمفطرات، ما يتعلق بالإحرام مفسدات ومحظورات الإحرام، فكل هذه الأشياء يعفى فيها عن الخطأ والنسيان لهذا الحديث، فإذا فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وصومه صحيح، ولكن إذا تذكر وجب عليه أن يلفظ ما في فمه، فإذا تذكر في فمه شيء من الطعام أو شيء من الشراب وابتلعه فسد الصوم، فبمجرد ما يتذكر يجب عليه أن يلفظ ما في فمه. وهل يشرع لمن علم ورآه يأكل صائما أن ينبهه؟ اشتهر عند العامة وذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا ينبه، يقول هذا طعمه من الله أطعمه الله وسقاه وهو معذور بهذا النسيان وليس عليه إثم، فينبغي تركه من أجل يتمتع بهذه الطعمة، لكن هذا القول غير صحيح. الصواب أنه يجب على من رآه أن ينهاه، لأنه في الحقيقة يتعاطى محرما لكنه عفي عنه للنسيان، فمن كان ذاكرا فإنه لا بد أن يبين له، لأن هذا منكر في الأصل لكنه عفي من أجل النسيان، فمن رأى فلينبه يقول أنت صائم، كيف تأكل وأنت صائم، كيف تشرب وأنت صائم. وكذلك يلحق بالنسيان الإكراه، ومن أكره على فعل محظور فصوم صحيح ولا يضره ذلك، سواء أكرهه شخص صب في مفهمه الماء حتى نزل إلى جوفه، أو إنسان كان يسبح ودخل الماء في فمه، أو دخل في حلق ذباب، أو أنزل وهو نائم بغير اختياره احتلم وأنزل، فكل هذا لا يؤثر. النسيان والإكراه والجهل، كذلك لو جهل أن هذا الشيء مفطر، كمن شم البخور مثلا ودخل إلى جوفه جاهلا أنه مفطر، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله.
أتابكم فضيلة الشيخ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الصيام، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحدد أياما معينة يصومها دائما، لكثرة أشغاله عليه الصلاة والسلام، وكثرة غزواته، وكثرة نسائه، وما تحمل عليه الصلاة والسلام من الأعباء والأعمال العظام الكبار، فإنه قد يكون مشغولا في بعض الأحيان، إما بغزوات أو بأضياف أو ببعض الأعمال، فلا يتيسر أن يصوم في بعض الأحيان وبعض الأيام، فيفطر أياما كثيرة حتى يقال إنه لا يصوم، أو يقال قد أفطر، ثم يتيسر له عليه الصلاة والسلام فيصوم أياما كثيرة حتى يقال إنه لا يفطر. وسيأتي إن شاء الله أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا لا يطيقه، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوم يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، لكنه بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا يطيق ذلك. قال: وددت، قيل له: ما تقول في من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أن يطوقت ذلك. وليس المراد من جهة البدن، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 كما في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يطيق لكثرة أعماله وكثرة نسائه وحاجته إلى الفطر وما ينزل به من الأضياف، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم أياما كثيرة ثم ينشغل ويفطر أياما كثيرة. لكن من استطاع أن يحدد أياما معينة، وهي أيام البيض أو يوم الاثنين والخميس، ويصوم شعبان، يصوم يكثر من المحرم وعرفة وعشرة، فلا شك أن هذا أولى وأفضل.
نعم، تبارك الله. وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان كان من شاء صام، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر.
هذا يدل على أن يوم عاشوراء كان صيامه فرضا في أول الإسلام، كما تقدم في ما مضى من الدروس أن صيام عاشوراء كان واجبا وفرضا في أول الإسلام قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء وصار صومه مستحبا.
أتابكم الله خير الشيخ. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه، فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية: فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
هذا يدل على مشروعية صيام هذا اليوم العظيم وهو يوم عاشوراء، لأنه يوم مبارك نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وقال نحن أولى حق وأولى بموسى منكم، لأن اليهود كفار مشركون والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بموسى لأنه نبي وهو نبي، وأما اليهود فإنهم خالفوا موسى عليه السلام. هذا يدل على مشروعية صيام هذا اليوم وأنه يكفر ذنوب السنة الماضية. والله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا نكتفي بهذا القدر لنهاية وقت البرنامج، ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الأجر والمثوبة، وشكر موصول للمستمعين الكرام الذين شاركونا الاستماع إلى هذه الحلقة. أحبة المستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني، نلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحاديث الصيام، إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ، ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديسر، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجاني.